بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة ماذا أخذنا؟ نعم، ما هي آخر قاعدة؟ أي نعم، وأيضا القاعدة التي بعدها التوسط، نعم، في جميع الأمور. فالقرآن أمر بالوسطية في كثير من الآيات، هناك وسطية مذمومة، ما هي وفي أي آية؟ هناك وسطية مذمومة، أي نعم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال الله أولئك هم الكافرون حقا. طيب، حدود الله، ما هي الحدود في القرآن؟ إذا قال الله تلك حدود الله، فما هي الحدود؟ ها؟ العبادات، أيوة، والمنهيات، يقصد بالمنهيات إذا قال فلا، العكس، ها، فلا تقربوها، والحدود والعبادات والشرائع فلا تعتدوها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القاعدة 26، الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، إلا في آيات يسيرة، وهذه القيود غالبا ما تكون قيد غير مباشر ولا مقصود، القيد هذا لا يكون مقصودا، غالبا لا يكون هذا القيد مقصودا، ويسميه بعضهم صفة كاشفة. قال: وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا، تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: هذا قيد غير مراد، أي غير مقصود أن يقيد به. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مرادهم بقوله غير مراد ثبوت الحكم بها، فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها، أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. أين القيد هنا؟ لا برهان له به. هل هذا القيد مراد؟ ليس مراد، هذا القيد غير مراد. قال: ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، والمعنى غير مراد، أي هذا التقييد. أما إرادة الله عز وجل فهي في هذا كونية شرعية، أراد الله أن يكون هذا القيد في القرآن كونا وشرعا، كونا وشرعا، لكن يقصدون بقولهم غير مقصود، أي ما قصد التقييد بهذا القيد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا القيد لم يرد به التقييد ولم يقصد به التقييد، أن الآلهة التي لا تجوز لا يجوز دعاؤها هي التي لا برهان لنا بها. أما التي أما أن هناك آلهة ببرهان هذا غير مراد، هذا المعنى غير مراد. وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك، ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، على خلاف في الآية كما سيأتي، مع أن كونها في حجره أو في غير حجره، والحجر المقصود به الرعاية مع التربية، الرعاية مع التربية، ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا. الربائب ما هي الربيبة؟ بنت الزوجة، لو تزوجتها بزوجة معها بنت، هذه البنت إن كانت في حجرك ويقال حجرك على أنها محجور عنها عندك، يعني إن كانت في حجرك قال أهل العلم لا يجوز لك الزواج بها لأنها في حجرك، وقال بعضهم سواء كانت في حجرك أو في غير حجرك يجوز لك لا يجوز لك الزواج بها. الله تعالى ذكر المحرمات هنا وربائبكم، أي لا يجوز لكم الزواج بهن، اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن كانت الربيبة ليست في الحجر قال بعضهم يجوز الزواج بها إذا طلقت أمها، وقال بعضهم لا لا يجوز سواء كانت في حجرك أو في غير حجرك، وهذا اختيار السعدي كما ترى من سياقه لهذا المثال في القيود التي لا تثبت أحكامها. فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، وقالوا لأن أكثر من يعيش من الربائب في الحجور، الربيبة الأصل أنها تعيش أين؟ في حجر أمها وزوج أمها، هذا الأصل. وأنه من القبيح، طيب، إباحة الربيبة التي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، ذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذا، لم يكن يعلق أو يعلق يعلق عندنا بالكسر بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات، إلا أنه هناك من هي محرمة تحريما مقيدا، مثل أخت الزوجة وخالة الزوجة وعمة الزوجة، لا يجوز لك الزواج بها ما دمت متزوجة ببنت أخيها وبنت أختها أو أختها، فإذا ما طلقتها جاز لك الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها. طيب، ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين هذا القول. قال: ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق، ذكر من إملاق في سورة الأنعام وخشية إملاق في سورة الإسراء، ما المناسبة؟ التناسب، كتب فيه بعض أهل العلم كتبا مستقلة التناسب، ولم يذكره لا ابن عثيمين ولا شيخ الإسلام ولا السعدي. التناسب في الآيات، وأنها معرفة التفسير فيها يعين على فهم الآية. فقال بعضهم ذكر خشية إملاق عندما كان القتل، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق عندما كان القتل قبل أن يقع الفقر، وذكر من إملاق عندما كان القتل بعد وقوع الفقر، ويشير إلى هذا قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، قدمهم وإياكم. ولما ذكر من إملاق أي عند وقوع الفقر قال نحن نرزقكم، قدم رزق الآباء وإياهم، ففيه إشارة أنه سيرزق الأب وابنه، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن به. فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، وصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذا الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا في هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. أراد من هذا أن قول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ليس المعنى إذا كان قتل الأولاد لغير إملاق يجوز، لا، ولكن يجوز. ذكر هذه الحالة التي كانت موجودة عند العرب وهي قتل الأولاد خشية الفقر وقتل البنات خشية العار، كانوا يقتلون البنات للأمرين لخشية الفقر وخشية العار، ألا يعني كان بعضهم عنده غيرة شديدة، ويعرف أن الناس عندهم الزنا والنساء إذا كبرن يزنين، فخوفا على عار ابنته يقتلها. طيب، وأما الولد إذا كان عمل حدا يجب قتله فيقتل، كان يكون ساحرا أو قاتلا أو مرتدا سواء قتله أبوه أو غير أبيه. وأما قوله تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريما لردها على وجه المضارة وإن كان يملك ردها، كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إن أرادوا إصلاحا. قال بعضهم بعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن بشرط إذا كان يريد الإصلاح، وهذا القيد الصحيح أنه مراد، لأنه لو رد زوجته لا يريد الإصلاح وإنما يريد تعليقها أن يردها ثم يتركها ثم يردها حتى يجعلها كالمعلقة، فهذا لا يجوز. ولذا قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ففي هذه الآية إشارة إلى أنك إن كنت لا تريد الإصلاح من ردها وإنما تريد عذابها أو إتعابها أو تعليقها لا يجوز. وإن كان يملك ردها كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. وإن أرجعها فيرجعه مجزئ معمول به. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. فائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. إن كنتم على سفر، قال بعضهم في غير بلدكم، إن كنت في غير بلدك وأردت أن تستدين فرهان مقبوضة، أي ترهن شيء من مالك وتأخذ ما شئت من الدين. مع أنك محتاج للرهن، لكن الله عز وجل شرع ذلك حتى لا تنسى أو تجحد. الرهن أمر طيب في المدينات التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض، وكما قاله الناس في قيده السفر. هكذا عندكم؟ فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق. وكذلك فقد الكتاب، أي لأن الكتاب مفقود، ما تستطيع أن تكتبه. إذا تدينتم بدين فاكتبوه، فالكاتب نعم مفقود، فقد الكاتب. ودل على ذلك أن قوله فرهان مقبوضة أن الأفضل قبضها، فإن لم يقبض فلا بأس إن كان أمينا. قال: ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان لمن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين، هذا في صحيح المسند. والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم، أي حسم مادة النزاع وقطعها. وأما قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، هل يعني أنك لا تذكر إلا إذا نفعت الذكرى؟ قال: فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت ولم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى يعني أن الأصل أن هذا القيد معمول به، وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه، فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي أمر به. وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وعلم أن هذا قيد مراد، ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم بانتفائه، والله أعلم. العلماء ذكروا عند هذه الآية فذكر إن نفعت الذكرى أن التذكير مشروع سواء نفعت أو لم تنفع، واستدلوا على ذلك بقول الله: قالوا معذرة إلى ربكم وقرئ معذرة ولعلهم ماذا يتقون. هذا هو الحكمة من الدعوة والأمر المعروف أنه يعمل معذرة إلى الله أي لتعذر عند الله، وأيضا لعلهم يتقون. فالثانية حصول الانتفاع، أولا يحصل لك العذر عند الله، ثم لعسى أن ينتفعوا وأن يتذكروا. طيب إذا لم يحصل الانتفاع فقد أديت ماذا؟ العلة الأولى والحكمة الأولى من الدعوة، ما هي؟ معذرة إلى الله بمعنى أنك أديت ما عليك وأداء الحق الذي يجب عليك وتبرئة الذمة. بقي مسألة، فذكر إن نفعت الذكرى، قال بعضهم إن نفعت أي إن حصل الانتفاع التام أو بعضه. أما إذا حصل ضرر من وراء نصحك ولم يحصل انتفاع للناس ولا لك فهذا يكون الأفضل تركه، خاصة إن كان الضمير عائد عليك. فذكر إن نفعت الذكرى أي إن كنت تظن أو يغلب على ظنك أن الذكرى تنفعك أنت أولا، نفعتهم أو لن تنفعهم، يحصل الانتفاع لك إذا ذكرت ولم يكن هناك ضرر فإنك مأجور إن نفعت الذكرى. فإن حصل الانتفاع لك بالأجر لك وتبرئة الذمة والانتفاع لهم بالقبول فهذا خير كثير، برأت ذمتك وحصلت النفع والتقوى منهم، حصل النفع والتقوى منهم. وعلى العموم الإنسان عليه بالحكمة. وأطلقت في آيات أخرى، فذكر وأنذر الناس يعني كلهم، ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، جاء بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، فصاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل. ما هو الأصل في القيود؟ ها؟ اعتبارها، الأصل هو اعتبار القيود. والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق الجماعة والساحر والمرتد والخارجي وكذلك اللوطي، كل هؤلاء ما ذكروا في الحديث لكن قتلهم بحق إلا بالحق. الحق هذا مفسر بالسنة، من هو الذي يقتل بحق من المسلمين إن حصل ردة منه أو زنى وهو محصن أو قتل نفسا بغير نفس عمدا أو حصل منه لواط أو سحر أو خرج على الحكام فاقتلوهم. قال والحق الذي قيده الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق الجماعة، هذا ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود وهو في خارج الصحيحين عن عائشة في الصحيح المسلم. ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. من هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، القصر هل هو خاص بالخوف؟ مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه: صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. بريدة سأل عمر فقال: سألت رسول الله عن ذلك فقال: صدقة فصدق الله بها عليكم، أي سواء حصل الخوض أو لم يحصل. بعضهم قال أول مشروعية القصر عند الخوض إن خفتم، ثم بعد ذلك تصدق الله بالقصر على المسافر سواء خاف أو لم يخف ما دام ضاربا في الأرض بسفر. وبعضهم قال هنا الآية المقصود بها أن تقصروا من الصلاة من كيفيتها وعددها معا، حصول الخوف يجيز لنا قصر الكيفية مع العدد، وأما حصول السفر فقط بدون خوف يجيز لنا قصر ماذا؟ العدد بدون الكيفية. يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية: فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. فلو حصل خوف، لكن نحن أين؟ في حضر كالحروب، تحصل حرب ونحن في حضر، ماذا نعمل؟ قالوا جاز لنا القصر للهيئة والأركان بدون العدد، بمعنى أنه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاة الخوف صلى بهم ركعتين وهم صلوا ركعة ركعة، وأحيانا صلى بهم أربع وهم صلوا ركعتين ركعتين وهكذا. ولكن الصحيح أنه أن الآية مقيدة بالضرب، وإذا ضربتم، فإذا حصل الضرب مع الخوف جاز القصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الخوف في زمنه ما وقعت إلا في سفر، ما ثبت دليل أنه صلى صلاة الخوف في حضر، مع أنه جائز صلاة الخوف في الحضر لكن بقصر الهيئة لا بقصر الأركان والعدد. وإذا حصل هذا وهذا لا بأس بقصر العدد والهيئة. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ به. عين الأخذ بهذا التقييد. طيب، على العموم هذا الباب يحتاج إلى بحث طيب فيه، لو أن إنسانا وفق إليه بحث في هذا المجال، وهي ذكر جميع التقييدات في القرآن، تقييدات للإطلاق أو التخصيص للعام أو الوصف للذكر العام، وما هو الذي يعتبر من هذه القيود وما هو الذي لا يعتبر. هذا لو وفق له من وفق لكان طيبا. طيب نكتفي بهذا.